نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السياني، تنسيق أحمد الصنعاني.
سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
الأمريكي الذي يدعم الإجرام، يدعم الظلم، يدعم العدوان، ويفتري على الله، افتراء على الله كذبا، هذه عادة متأصلة لديهم، وإرث ورثوه. هذا الاتجاه المنحرف على مدى التاريخ، وهو يفتري على الله الكذب. الأمريكي الذي أحيت اليابان بالأمس ذكرى جريمته الكبرى بحقها، إطلاقه القنبلة الذرية على هيروشيما، ومن بعدها بعد أيام على ناجازاكي. الأمريكي بكل وحشيته وإجرامه، وهو حتى اليوم لم يعتذر من اليابان على إجرامه ذلك الذي أباد فيه الآلاف من الأطفال والنساء، سكان مدينة كاملة من المدنيين العزل من السلاح، الأطفال والنساء أبادهم في غضون ثوان. هو بكل هذا الإجرام، بكل هذا الطغيان، يواصل اتجاهه الإجرامي في دعم العدو الإسرائيلي. هؤلاء من كان ينبغي أن يقال لهم لا يجوز أن تمتلكوا السلاح ولا القدرات العسكرية، الإسرائيلي الأمريكي الذين يوجهون حتى أفتك أنواع الأسلحة لإبادة الشعوب البشرية والمجتمع البشري بشكل جماعي، في إبادة جماعية. هم أصحاب الإبادة الجماعية كسلوك ورؤية ومنهج وممارسة وعمل وفعل، يمارسونه ضد المجتمعات البشرية، وهم خطر على كل المجتمعات البشرية في أمتنا الإسلامية وبلادنا العربية في المقدمة وعلى غيرها كذلك.
ثمانية وسبعون عاما على جريمة هيروشيما النووية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية بدم بارد، اليوم تحضر آثار الكارثة ولكن يغيب ذكر المجرم. في الذكرى السنوية يحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن طبول الحرب النووية تقرع مرة أخرى، ويحث المجتمع الدولي على التعلم من الكارثة النووية، وقال إن شبح النووي يلوح في الأفق ويظهر من جديد. غوتيريش لمح إلى روسيا بالإشارة إلى أن بعض الدول تهدد باستخدام أسلحة الإبادة. غوتيريش وجه نصيحة عامة وغيب عن لسانه الدولة الوحيدة التي اشتهرت بهذا النوع من الجرائم. كان اللافت أكثر تحذير اليابان من تهديد نووي روسي خلال فعالية إحياء المجزرة النووية الأمريكية التي قتلت أكثر من 200,000 مدني ياباني. ففيما الفاعل معروف وهو الولايات المتحدة، تصوب اليابان اليوم أسهمها على روسيا، وأمام شعب يبكي على ضحايا مأساة نفذها الجيش الأمريكي، وقف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا محذرا مما عدها تهديدات نووية روسية، مستذكرا الجريمة باسم مجهول، مستخدما مصطلح تجربة بدلا من جريمة، منسجما مع قاتل شعبه بدلا من المطالبة بتعويضات ضحاياه البالغة مئات الآلاف. يجب عدم تكرار أهوال هيروشيما وناكازاكي التي سببتها الأسلحة النووية. إن غزو أوكرانيا لم يجري لأنها تخلت عن الأسلحة النووية، بل لأن روسيا تمتلك أسلحة نووية، ولهذا السبب لا تستطيع موسكو وقف الغزو. حاكم هيروشيما المنكوبة تجنب في حديثه التطرق إلى الدولة التي ألقت القنبلة الذرية على مدينته، واستذكر ما سماه التهديدات النووية من روسيا والبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وأرفق كلامه بوصف مفهوم الردع النووي لدى قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بالحماقة، علما أن اليابان هي أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة وأبرز خصوم الصين وروسيا وأكثر الأطراف مجاراة لمصالح واشنطن وسياساتها.
تخرج وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون لتدعو موسكو إلى التوقف عن قصف المستشفيات متغافلة عن جرائم بلادها، فالولايات المتحدة نفسها متهمة بارتكاب جرائم بالجملة أسفرت عن وقوع آلاف الضحايا. 15 حالة موثقة قصفت فيها الولايات المتحدة مرافق طبية ومستشفيات حول العالم. الجريمة المستمرة هي في اليمن، حيث يتعاظم وجع اليمنيين من يوم إلى آخر من جراء مساعدة واشنطن التحالف السعودي بالسلاح والمعلومات في استهداف اليمنيين ومرافقهم الطبية، ولا تزال الشواهد ماثلة للعيان. في العراق كانت المستشفيات هدفا متكررا للقصف الأمريكي، وفي أفغانستان أيضا حيث قصف الأمريكيون مستشفى أطباء بلا حدود في قندوز وقالوا إنه حصل بالخطأ. معمل أدوية في السودان ومستشفيات في الصومال وليبيا طالها القصف، كما في سوريا. في حرب فيتنام كان قصف المرافق الطبية أمرا روتينيا، وخلالها أيضا كان قصف المستشفيات في كمبوديا جزءا من الحملة الأمريكية العسكرية فيما يعرف بالهند الصينية، كما دمر القصف الجوي الأمريكي 1000 مستشفى خلال الحرب الكورية. لاوس هي الدولة الأكثر تعرضا للقصف في تاريخ العالم، حيث أسقط الطيران الحربي الأمريكي مليوني طن من الذخائر خلال 580 ألف غارة استهدفت عددا لا يحصى من المراكز الطبية، فيما استخدمت طائرات حلف الناتو صواريخ موجهة بالليزر لتدمير مستشفى في بلغراد عام 99. حتى الدول المجاورة لم تسلم من اعتداءات الأمريكيين، فخلال الثمانينيات شنت واشنطن العديد من الهجمات على المستشفيات خلال حروبها في أمريكا الوسطى. جرى تدمير مستشفى للأمراض العقلية في غرينادا، إضافة إلى استهداف مستشفى في السلفادور وعيادات طبية ومستشفيات في نيكاراغوا.
طائرات الحضارة الأمريكية الغربية الإسرائيلية تستنسخ في غزة هيروشيما وناجازاكي بصورة جديدة بعد 80 عاما. المتحضرون يعدمون الأطفال في أحضان أمهاتهم بالقنابل والصواريخ والتجويع. تحول رغيف الخبز من قوت يومي إلى وسيلة طيعة لكسر الكرامة وإخماد الإرادة ودفع أصحاب الأرض وملحها إلى الرحيل أو الفناء. دورات التاريخ المظلمة تستعاد، وذكرى هيروشيما تذكر أن اليابان قبل أن تقصف بالنووي كانت على حافة اليأس، تعرض الاستسلام، لكن البيت الأبيض مع ذلك تعمد الخاتمة الذرية للحرب كإعلان عن ما ظن أنها قدرات السيطرة على مصائر الدنيا، أو كافتتاحية ردع للخصوم والمنافسين ضمن السباق العالمي في اليوم التالي للحرب العالمية الثانية.
هيروشيما وناجازاكي لا تزالان تعبران بوجع متجدد، لا يمكن للنسيان أن يطوي أول ضحايا النووي الأمريكي قبل 80 عاما، آب 1945. استيقظ العالم ليتابع أخبار مدينة يابانية لم تستيقظ. لقد جربت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلة نووية على سكانها. 300,000 إنسان قتلت القنبلة وجرحت نصفهم وأبقت جزءا محدودا من الناجين المجهولين. في وقت سأل الناس عن المتبقين أحياء من مدينة مزدحمة، بثت واشنطن خطابا من البيت الأبيض للرئيس الأمريكي هاري ترومان يؤكد أن بلاده أنجزت للتو اختبارا نوويا على اللحم والعظم. تباهى ترومان بالوصول إلى حيازة سلاح نووي مدمر لن يكون بوسع المنافسين أن يسبقوها. ووسط فنائه هيروشيما وبعد 3 أيام، أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلة مشابهة على ناجازاكي. لا علاقة للقنبلتين بالحرب العالمية الثانية التي توقفت وأعلنت اليابان استسلامها. لقد أرادت أن تقول إنها إمبراطورية عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية. امتداد المقابر وعداد المقتولين الذي عقب الحرب العالمية الثانية وركام المدن المدمرة لم يكن يعني شيئا للولايات المتحدة الأمريكية مقابل أن تغرس نفوذا حادا بالدم وبالنار. طوال العقود الثمانية الماضية لا يمكن للحروب والنزاعات أن تخلو من الوجود الأمريكي، من التدخل في نزاع الكوريتين الدموي إلى التدخل في الحرب على كوبا المجاورة في أمريكا الوسطى، انتقالا إلى حروب متعددة في القارة اللاتينية، وصولا إلى مذابح فيتنام الجنوبية حيث الهزيمة الأمريكية الشهيرة. في الشرق الأوسط حروب الإسناد لكيان العدو الإسرائيلي من 56 إلى اجتياح 67، وما كادت تضع الحرب أوزارها حتى استعدت الولايات المتحدة الأمريكية في التدخل غير المباشر ضد إيران للإطاحة بالثورة الإسلامية، وشاركت في حروب أفغانستان وبعض دول البلقان وصولا إلى دول شرق أوروبا لنحت نفوذ الاتحاد السوفيتي. في كل تلك الحروب نزف للدم ومواكب أحزان ومقابر وهجرات وأوجاع لم تطوى من الذاكرة. ودون اكتراث أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية جيوشها لبعض دول الخليج لضرب العراق، وجيوش وسلاح وتمويل مفتوح لتفكيك يوغوسلافيا في 1990 قبل أن تفتح الألفية الثالثة بغزو أفغانستان وغزو العراق ودعم العدوان على صعد شمال اليمن وتمويل حروب متعددة وسط وغرب القارة السمراء والقرن الأفريقي. إنها حروب أمريكا التي لا تتوقف. المشروع الدموي العابر في القارات، السلاح الموزع على الجماعات المسلحة والأنظمة الدكتاتورية، وتمويل خارطة واسعة من النزاعات وتكوين بؤر للقتال والتوتر مثل ما فعلت في 15 عاما التي مضت. التدخل في ليبيا عبر حلف شمال الأطلسي والتدخل العسكري في سوريا وشراكة العدوان السعودي على اليمن وصولا إلى الشراكة في الإبادة الجارية والمستمرة في غزة والمنطقة. هذه أمريكا التي لا تخرج من حرب دموية حتى تدخل إلى حرب دموية أعنف من هيروشيما إلى غزة.
ونسبة الشهداء والجرحى في مصائد الموت هي نسبة عالية، وهي من أبشع الجرائم التي يرتكبها الإسرائيلي والأمريكي معا. وبشهادة ضابط أمريكي عن مصائد الموت تلك قال عنها: مواقع توزيع المساعدات صممت لتكون مصائد موت، هناك أمريكيون يحملون السلاح ويشاركون بما يجري في قطاع غزة. فهو يعترف، وهو أمريكي ضابط عمل في تلك المصائد، لأنها صممت من الأساس بهدف أن تكون مصائد للقتل للإبادة للشعب الفلسطيني، تهندس الجوع من جهة، ومع المجاعة الشديدة للشعب الفلسطيني يضطر البعض من أهل قطاع غزة للذهاب إليها للحصول على الغذاء تحت ضغط التجويع الشديد، وحينها يبدأون باستهدافهم بكل وحشية وإجرام. ذلك الضابط الأمريكي شهد على أنه رأى الجنود الإسرائيليين يطلقون النار على المدنيين الفلسطينيين حتى بجذائف الدبابات وجذائف الهاون وجذائف المدفعية ضد مدنيين عزل يتضورون جوعا، وشهد على أنه شاهد بعينيه جرائم حرب بكل ما تعنيه الكلمة. وفعلا هناك الكثير من المشاهد التي تنشر في وسائل الإعلام ويظهر فيها كل هذه الأنواع والأشكال من الاستهداف، وأيضا أحيانا بالغارات الجوية وأحيانا بالطائرات المسيرة، الاستهداف على المستوى الجماعي أثناء تجمعاتهم، وأيضا في حالة الانتظار حتى ولو كانوا مفرقين، وحتى بالاستهداف الفردي، الشخص ذاهب هناك يستهدفونه أحيانا وهو في طريقه إلى إيصال كيس الطحين إلى أسرته، فيستهدفونه أحيانا بطائرة مسيرة، أحيانا بقذيفة دبابة، أحيانا بالقناصة، بكل الأشكال، أشكال الاستهداف والإجرام.
هذه غزة بين حجري رحى، تطحنها أمريكا تجويعا وتعطيشا، وتأكلها الغدة السرطانية أرضا وشعبا دون أن تجد من يعترضها في العالم بكله. تلتهم الصهيونية فلسطين قبلة أولى وحرما شريفا ثالثا ومصر النبي محمد صلى الله عليه وآله ومسجدا مباركا أقصى. مذبوحة غزة تنهشها سكين العدو وتطعنها خناجر الأخوة. تباد غزة بلا رحمة شملت ولا أمة نهضت ولا جيران أفاقوا.
في تطورات هذا الأسبوع في العدوان الإسرائيلي الهمجي الوحشي الإجرامي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تتفاقم المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني في كل يوم مع استمرار العدو الإسرائيلي في التجويع الشديد، وللشهر الخامس على التوالي حيث استأنف الحصار الشديد والمنع لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وبشراكة أمريكية وتوفير غطاء كامل لهذا المستوى من التجويع، وبتواطؤ أيضا من بعض الأنظمة العربية والأوروبية، وبتخاذل عربي وإسلامي واسع مخزن وغير مسبوق. كل هذه العوامل هي ساعدت في صنع هذه المأساة والتجويع الرهيب الذي لا مثيل له، والذي هو جريمة رهيبة جدا على مرأى ومسمع من العالم.
والله حد الله كان خش في ثمامنا حاجة منهم، ثمنا ما لامس حاجة من تبعت المظلات.
هذا مش عدل، هذا حرام عليهم. احنا عندنا اطفال، احنا مش قادرين، احنا تعبنا ولا بنستفيد من اي جهة، احنا مرميين في الشوارع ما حد بتطلع لنا، هذه مش عيشة، احنا بنموت على البطيء، احنا على البطيء بنموت، وعندنا اطفال وعندنا ايتام، يعني مش قادرين. ابننا راح على المساعدات استشهد، اول مرة راح استشهد اجانا محمد، وثلاث ايام قاعد مفقود لما لقيناه، ولما اليهود خلت الصليب يجيبه بعد ثلاث ايام. هل احنا ولا مستفيدين ولا بجهة، احنا بدنا توصل لنا مأمنة ويجونا على الرسائل يلا اتوجهوا.
يجب ان يتم بذل جهود اكبر للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لفتح المعابر البرية، وهي اقل ضررا وأقر إصابة للمواطنين في ظل هذا الاكتظاظ الكبير الذي يعيشه المواطن الفلسطيني. هذه الانزلات الجوية تحمل كميات ضئيلة من المساعدات الإنسانية، ولكن المعابر البرية من شأنها أن تدخل كميات كبيرة جدا إذا ما تم الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لتحملها مسؤولية كاملة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة بإدخال المساعدات وتأمين وصولها لقطاع غزة.
تحاول بعض الدول تجميل وجه الاحتلال وإخفاء مسؤوليته عن المجاعة بغزة من خلال استعراضات جوية لإلقاء الطعام، استعراضات لا تغير من معادلة الجوع التي تضرب غزة.
مع سوداوية المشهد يضيئه قائد الثورة، يجدد نداءه لأبناء الأمة بالنهوض، وقد تجلت المخاطر وظهرت البوادر، يصدح في خطاب منبره الطوفاني بكلمات الله إلى اتباع توجيهاته، يحذر الشعوب من تبعات نومتها الخطيرة ولا مبالاتها القاتلة، يدعوها لرؤية عدوها. وقد كشر نتنياهو عن شهية مفتوحة لا تشبع، وقد شمر ترامب عن جيوب مثقوبة لا تمتلئ، وحظيرة صهيونية تتسع لكل من طبع، والكل مطلوب إلى تسليم سلاحه للذباح وضرعه للحلاب.
يعني مقابل كل هذا التوحش الإسرائيلي، كل هذا الإجرام، كل هذا العدوان، كل هذه المساعي للاحتلال، ماذا يقول البعض من العرب؟ يقولون الحل هو في تجريد هذه الشعوب من أن تمتلك أي سلاح لتتصدى للعدو الإسرائيلي، والتوقف عن أي تصدي لعدوانه وإجرامه. هذا ما تفتقت عنه عبقرية العرب أو البعض منهم، يقولون أمام كل هذا الإجرام، كل هذا الطغيان، كل ما يفعله العدو الإسرائيلي والأمريكي بما بحوزته من العتاد والسلاح، يقولون الحل هو في تجريد حماس والفصائل الفلسطينية في غزة من سلاحها، وفي تجريد المقاومة اللبنانية وحزب الله من سلاحه. هذا الطرح الغبي ليس له أي مستند إطلاقا سوى مسألة أنه مطلب إسرائيلي أمريكي، يعني هو لا يرتبط بحيثيات ومبررات صحيحة وسليمة لخدمة شعوب أمتنا، لخدمة الشعب الفلسطيني، لخدمة الشعب اللبناني، لخدمة هذه الأمة، فقط لأنه مطلب أمريكي إسرائيلي يساعد الأمريكي والإسرائيلي على تحقيق أهدافهما التي هي احتلال وسيطرة وقهر وظلم وتهجير قسري وسيطرة تامة، فهم يتبنون هذا المطلب فقط لأنه مطلب أمريكي إسرائيلي لا أقل ولا أكثر.
خطة جديدة من دونالد ترامب. قطاع غزة، الأرض التي تحولت إلى رماد بفعل الحرب الإسرائيلية، يصبح اليوم محور خطة أمريكية جريئة. خطة ترامب تحمل في طياتها إعادة الإعمار، لكنها تخفي ما هو أخطر من ذلك بكثير. في تصريح صادم كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة على غزة، الخطة التي وصفها ترامب بأنها فرصة تاريخية تقوم على فرض إدارة أمريكية مباشرة على قطاع غزة وإعادة تطويره ليصبح ريفيرا الشرق الأوسط، ولكن بشروط أمريكية بحتة. ترامب لم يتوقف عند هذا الحد، بل أعلن بشكل واضح الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وستنفذ خطة تنموية ضخمة فيه، ولكن علينا أولا أن نضمن أنه لن يعود الفلسطينيون إليه أبدا. نعم، هذا ما قاله ترامب، الفلسطينيون لن يعودوا إلى غزة، بل سيتم تهجيرهم إلى دول أخرى، فيما ستتولى الولايات المتحدة تطوير القطاع وجلب مستثمرين دوليين لتحويله إلى منطقة سياحية فاخرة. لكن الأخطر من ذلك أن ترامب تحدث عن ملكية طويلة الأمد لأمريكا في غزة، ما يعني أن السيطرة لن تكون مؤقتة، بل مشروع ممتد لعقود طويلة. الخطة فجرت موجة من الغضب، ليس فقط في الشرق الأوسط بل حتى في الولايات المتحدة نفسها. السيناتور كريس ميرفي وصف ترامب بأنه فقد عقله، محذرا من أن غزو غزة سيشعل الشرق الأوسط لعقود. أما السيناتور كريس فان هولان فقال إن هذه الخطة ليست إلا تطهيرا عرقيا تحت مسمى إعادة الإعمار، فيما تساءل آخرون هل تتحول غزة إلى مستعمرة أمريكية جديدة؟ خطة ترامب تضع غزة أمام مفترق طرق، فهل نشهد مرحلة جديدة من الاحتلال ولكن بغطاء اقتصادي؟ وهل ستسمح القوى الإقليمية والعالمية بهذه الخطوة؟ المؤكد اليوم أن غزة ليست مجرد ساحة معركة، بل بوابة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط من جديد.
تخيل تبقى واقف عند باب المطار، التذكرة صالحة، الجواز سليم، الرحلة القانونية، تقوم الموظفة تقول لك ممنوع من الصعود، قرار حكومي، تقولها إيه الحكومة؟ فترد عليك أمريكا، ترد عليها لكن أنا مسافر من كندا لكوبا، إيه دخل أمريكا؟ دخلها ببساطة جدا إن اسمك ظهر في القائمة السوداء. فخليني أحكي لك حكاية بدأت من أكتر من قرن. سنة 1917 وأمريكا لسه بتتوسع في نفوذها بعد الحرب العالمية الأولى، طلع أول قانون اسمه التعامل مع العدو. كان قانون بسيط في شكله لكنه كان بداية لفكرة خطيرة، إنك ممكن تتحاسب مش على اللي بتعمله لكن على مين بتتكلم معاه. ومع الحرب الباردة لما العالم انقسم لنصين بقى القانون ده سيف بيتسلط على أي دولة أو شركة أو حتى فرد يتعامل مع كوبا أو الاتحاد السوفيتي. وكانت النتيجة قائمة طويلة جدا بتكتب فيها كل اللي مش ماشيين على السطر. وسنة 1977 الدولة العميقة الأمريكية احتاجت تغلف السيف ده بالقانون، فطلعوا قانون اسمه الطوارئ الاقتصادية الدولية، وده فتح الباب قدام الرؤساء إن هم يعاقبوا من غير ما يمروا على لا قاضي ولا برلمان. ومن هنا اتولد مكتب اسمه أوفاك، مكتب صغير شكلا لكنه كبير جدا في سلطاته. المكتب ده هو اللي بيكتب القوائم اللي ممكن تشيلك من الحياة، مش بس تمنعك من البنك لكن من المطار والإنترنت، من العالم اللي حوالينا كله. مع أحداث 11 سبتمبر كل حاجة تسرعت، بقى في عدو جديد، عدو مش بيشيل علم ولا خريطة، عدو هو أي فكرة، أي زيارة، أي تعاطف. فبقت القائمة مش بس مالية، بقت أمنية، بقت خوارزمية، بتحلل جوازك، بتقرأ تحركاتك، بتحكم عليك من غير ما تسمعك. مثلا واحدة حضرت مؤتمر أكاديمي في إيران تتمنها، واحد اشتغل في منظمة إنسانية لغزة يتحجز على حسابه، واحد كتب مقالة عن فلسطين يتراقب أو يتشطب من أنظمة السفر. حتى الناس اللي في أوروبا، أكاديميين، صحفيين، نشطاء، اللي زاروا كوبا أو فنزويلا اترفضت فيزتهم من غير لا سبب ولا اعتذار. والمشترك بين الكل إن مفيش تهمة ولا استجواب ولا استئناف، بس في نظام اتخلق مخصوص علشان كل اللي مش عاجب يتحول من مواطن عالمي إلى شخص غير مرغوب فيه. طيب ليه؟ علشان زارت كوبا أو قالت إن فلسطين مش إرهاب بل مقاومة، أو علشان شايف إن الاحتلال مش دفاع عن النفس، أو لأن جوازك عليه خدمة مش على مزاجه. في اللحظة دي أنت مش شخص غلط، أنت فكرة لازم تتشال من الطريق. هي مش بس بتعاقب دول، دي بتعاقب أفكار وبتعاقب كل واحد بيرفض يركع أو يلبس الدور اللي بيتكتب له. دي مش قائمة أمنية، دي أداة مسح، مسح ناعم، مسح بدون دم، بس مؤلم أكتر من أي طلقة. وأظن إن جه الوقت اللي احنا نسأل السؤال الصح، السؤال الحقيقي، مش مين جوه الليستة، سؤال مين فاضل لسه براها ومين فاكر نفسه حر وهو متصنف من زمان.
بعد الفشل في حكم اليمن لمدة تجاوزت 3 عقود من الزمن بنهب يقدر $60 مليار من أموال الشعب اليمني، المخططات الأمريكية الصهيونية جارية لتستهدف اليمن وشعب اليمن من خلال دعم مرتزقة وتحركات خونة وعملاء لإثناء الشعب اليمني عن أداء واجباته ومهامه في نصرة فلسطين ونصرة دين الحق. وكان السيد القائد في خطابه قد حذر الخونة وكل المتآمرين على بلدنا بأن العاقبة ستكون وخيمة.
نحن نوجه التحذير لكل من تسول له نفسه بأن يقف مع العدو الإسرائيلي من كل أدوات الخيانة والغدر والإجرام، لأن موقف هذا الشعب سيكون حازما معهم وحاسما، وأن يدركوا أن الوضع في هذا البلد هو بهذا المستوى من العظم، من التماسك، من الوعي الشعبي الواسع، من الثبات العظيم، موقف صلب يستند إلى هذا الوعي وهذا الإيمان وهذا الحب.
في اليمن تعرفون الحوثيين بالطبع، إنهم يطلقون صواريخ باستمرار باتجاه يافا.
نحتاج إلى خطة منظمة في اليمن، وليس الاكتفاء بالهجمات الجوية من حين لآخر، لكن ما نطرحه هو أن الحوثيين يسيطرون على 30% من اليمن، وتوجد حكومة تتعامل كأنها شرعية في عدن، وهناك 3 أو 4 فصائل أخرى تكره الحوثيين مثلنا تماما، والموساد يجب أن يتغلغل هناك بعمق، ويجب أن يتم فتح قنوات للاتصالات مع جميع تلك الفصائل، كما يمكننا تزويدها بالسلاح وتمويلها ووضع خطة منظمة هناك.
تحت وطأة الهجمات الأمريكية على الحوثيين بدأت تظهر بوادر أولى لتشكيل تنظيم داخلي مناهض للمنظمة الإرهابية، وهي المنظمة التي اختارت الوقوف إلى جانب غزة منذ بداية الحرب.
وهنا أشير إلى أن في اليمن أطرافاً أخرى موالية للسعودية، وقد صدرت تقارير عن نوايا للسيطرة على ميناء الحديدة وغيره من المواقع بدعم أمريكي، أي أن المطلوب هو التحرك بشكل متزامن على الجبهتين الداخلية والخارجية.
ونحن الآن أمام تحالف عربي قد ينضم إليه تحالف دولي. نستغلها.
شعب يقبع تحت خط الفقر بينما تزدحم الحسابات المصرفية لساسة حاليين وسابقين وراحلين وأفراد عائلاتهم ورجال أعمال بعشرات المليارات من الدولارات. الحديث هنا عن اليمن الذي يئن تحت أبشع أشكال الجوع، الفقر، المرض والموت، قد يمثل النموذج الأشد قسوة نظرا للهوة بين من ينهبون كل شيء ومن لا يملكون أي شيء. الأموال المنهوبة في اليمن، والبداية بتقرير مريم أبيش.
اليمن الغني الفقير، 33 عاما من حكم رئيس البلد، عن السرقة الممنهجة ومصادرها وأساليب تهريب مال اليمنيين ثروة يستفيد منها أفراد من عائلة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح إلى يومنا هذا. حتى بعد اغتياله وبعد إدراج ابنه أحمد في قائمة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، حاول الفيلم الإجابة عن سؤال طرحه اليمنيون: من أين لك هذا يا رئيس إحدى أفقر دول العالم؟ قدر تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2015 ثروة صالح الأب ما بين 32 إلى 60 مليار دولار. رئيس بثراء فاحش وشعب تحت خط الفقر.
كان لصالح شبكة من رجال الأعمال الذين ساهم في ثرائهم بشتى الطرق والوسائل، ابتداء من منحهم الاستحواذ على رخص تجارية معينة إلى السماح لهم بالتجارة في أعمال غير مشروعة.
شبكة سرقة المال العام ضمت الرئيس وبعض رجال الأعمال وأبناءه وأفرادا من عائلته. اكتشاف الذهب الأسود تحول إلى لعنة على اليمنيين، لأن صالح استفاد إلى أبعد الحدود من ذلك بعقود مشبوهة وصفقات غير نزيهة. القريب والبعيد كان على دراية أن مؤسسات الدولة اليمنية صارت وسيلة لجمع ثروة آل صالح ومن يدينون له بالولاء. التلاعب بميزانية الدولة استمر لسنوات.
هناك بنود تشرع للفساد، كان هناك اعتمادات غير مبوبة لا تخضع لرقابة قبلية ولا أيضا لرقابة بعدية.
وفق الشهادات تدخل الرئيس شخصيا بشأن مناقصة ميناء عدن التي فضل منحها لموانئ دبي بدل رابطة الكويت.
لديك منظومة متكاملة للفساد، وليس سارقا يأتي بالخلسة، وإنما يأتي عبر مؤسسات الدولة ونظامها وجهازها الإداري. هذه الصفقات فصلت وصممت في جلسات ومقايل، رأس النظام مطلع على كل التفاصيل التي تحصل فيها.
تهريب الأموال خارج البلاد تلك قصة أخرى. استنادا لوثائق حصرية حصلت عليها الجزيرة، قام 3 محامين بريطانيين بتأسيس شركة الغاز المسال تابعة للرئيس صالح في جزر برمودا. عدد من شركات الرئيس سجلت باسم ابنه خالد. الجزر المعروفة بالملذات الضريبية الآمنة هي قبلة أموال منهوبة وغير نظيفة من أنظمة وحكام فاسدين كثر. العقارة الفاخرة هي أيضا إحدى وسائل نقل الأموال إلى الخارج. يملك أحمد علي صالح 4 شقق في أرقى أحياء واشنطن وشقتين في أغلى مناطق باريس. قيمة شقتي فرنسا تصل 13 مليون دولار، وهي بالنظر إلى الثروة التي جمعتها العائلة هي مجرد نقطة في بحر الفساد. لا شك أن ثمة تواطؤا من بنوك غربية وأحيانا من حكومات تغض الطرف عن أموال تدرك تماما أنها من حق شعب يعيش على المعونات والمواد الإغاثية.
آليات الأمم المتحدة لا زالت بطيئة وغير فعالة في تتبع هذه الأموال، أي أن مجلس الأمن يفرض هذه العقوبات، ولكن الدول المعنية هي من تقرر من ذات نفسها هل تريد أن تتجاوب وتتعاطى مع هذه اللجان أم لا.
المعونات والمواد الإغاثية،
آليات الأمم المتحدة لا زالت بطيئة وغير فعالة في تتبع هذه الأموال، أي أن مجلس الأمن يفرض هذه العقوبات، ولكن الدول المعنية هي من تقرر من ذات نفسها هل تريد أن تتجاوب وتتعاطى مع هذه اللجان أم لا.
لمؤشرة إلى أنه وفي المنظور القريب سيتمكن الشعب اليمني من استعادة حقه المسلوب. فبعض من في الحكم الآن كانوا يوما جزءا من مافيا المال والسياسة خلال سنية حكم صالح، وتبقى الملفات والأدلة تنتظر من يضعها أمام العدالة الدولية لاسترداد حق شعب يموت جوعا.
أما يمن الرسول وصنعاء النبي وأنصار الرسالة المحمدية فلا قبول لديهم بما يريده العدو اليهودي، ولا سكوت منهم على ما يدفع إليه الشريك الصهيوني، بل ثبات وإقدام في غزة، وجهاد وإيمان في الضفة، رباط وتعبئة مع القدس والأقصى، خروج واستنفار مع القسام والسرايا، بعزائم لا تكل ولا تمل، وبجهوزية تقف بالمرصاد لكل مغامرة للمستكبرين ولكل مقامرة للمستحمرين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
مغلف كلنا الطرق، وإذا ما دخلناش ما احناش مسلمين ولا احنا أوادم.
لحقيت والله معانا ضربنا عند اليهودي ابن اليهودي.
أقول الله وأنا قريب من فلسطين والله ما أقل.
لو تحملنا تواريخ القوات المسلحة تطلع فوقها ونزل الجهاد في صلبك.
افتح الحدود للشعب اليمني كان.
أتوجه بالمناشدة من جديد لأنظمة البلدان التي تفصل جغرافيا ما بين اليمن وفلسطين، لأن يفتحوا منافذ للمرور والعبور برية للشعب اليمني ليتحرك المجاهدون منه، وهم بإذن الله تعالى سيتحركون بمئات الآلاف ليصلوا إلى فلسطين لنصرة الشعب الفلسطيني. هذا ما نتمناه، هذا ما نسعى له، هذا ما نأمل الوصول إليه ونسعى للوصول إليه. الشعب اليمني يتألم كثيرا، أصوات الناس وملامح وجوههم، قبضاتهم وهتافاتهم في المظاهرات والمسيرات تشهد على مستوى هذا التفاعل وعلى توفر هذه الإرادة.
فتبينوا. مستمعينا الأكارم، يشرفنا ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الأستاذ العزيز حميد عاصم عضو الوفد الوطني المفاوض. مرحبا بكم سيد الكريم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وجمعتكم مباركة
على الجميع إن شاء الله. سيد الكريم، من منبره الطوفاني الأسبوعي يطل السيد القائد يستنهض الأمة، ومن هذا المنبر الأسبوعي الذي يطل علينا من خلاله إلى كل العالم، يستنهض، يحرض الأمة، يحرض المؤمنين على القتال، يواجه أمريكا وإسرائيل من هذا المنبر الأسبوعي الذي من خلاله من خلال هذا المنبر ينتظرها الملايين، وينتظر حتى العدو قبل الصديق. في من خلال هذه الكلمة يوم أمس لخطاب السيد القائد العلم، ماذا تقرؤون من الكلمة وقراءتكم حول كلمة السيد القائد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، وجمعة مباركة وجمعة انتصارات عظيمة بإذن الله،
بإذن الله
سبحانه وتعالى. لا شك أن السيد القائد يواكب الأحداث العالمية، وليست الأحداث على مستوى المنطقة العربية فقط، ويتابع القضية الفلسطينية والحرب الشعواء التي تشن على أبناء غزة من قبل أمريكا بالدرجة الأولى، ثم على ذلك الكيان الصهيوني يتابعها ويتابع المجريات بدقة، ويتابع الأحداث على مستوى الطفل في فلسطين، وعلى مستوى أيضا كفل المرأة، وعلى مستوى الماء والدواء والغذاء الذي يحرمها منه أبناء غزة، ويتكلم عن هذه القضية باستفاضة كاملة، ويعود إلى التاريخ ليقرأ ما في التوراة وما في الإنجيل المحرفات من قبل أصحابها، والمعترف بها أيضا والمعترف بتحريفها في عشرات المجالات لعلماء كثر جدا، سواء كانوا في الماضي أو حتى في قبل سنوات. ويستشرف من هذا أن الصراع هو صراع وجود وليس صراع حدود بيننا وبين العدو الصهيوني، لأنه الأرض المباركة هي محل الاختلاف ومحل الاحتكاك ومحل الحرب دائما وأبدا، منذ أيضا أن بدأ هذا الصراع بيننا وبين اليهود. لذلك تكلم أمس استفاضة عن هذا الموضوع، وتكلم عن الجانب الأمريكي وإجرامه، وعن ما يقوله المسؤولين الأمريكيين من سابق ولاحق عن القضية الفلسطينية وسعيهم إلى محوها وإلى إنهاء هذه القضية المركزية للأمة العربية على عدة مستويات. المستوى الأول هو تدجين الأمة، الجانب الثاني وضع أو صنع أنظمة عربية رجعية خائنة عميلة لا تألو أي جهد لهذه القضية، بل أنها تألو الجهد الأكبر، وهو لنزع سلاح المقاومة سواء كان في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في أي مكان آخر. حتى حاولوا أيضا لنا نزع سلاحنا ونحن في الكويت في 2016، قال السفير الأمريكي وقال وكيل وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية أن الشعب اليمني ليس بحاجة إلى جيش ولا إلى قوات مسلحة، وأن الجيش يجب أن يسرح والقوات المسلحة يجب أن تفكر. لذلك السيد القائد أمس كان كلامه في هذا الجانب باستفاضة عن الجانب الأمريكي، وعن ما قال أيضا المسؤولين الأمريكيين، وعن ما قال أربع مسؤول أمريكي زار القدس إلى جانب الضفة إلى جانب هؤلاء القطعان من الصهاينة، وقال بأن الصراع ليس من اليوم ولا من أمس، ولكن الصراع صراعا مريرا وصراعا حول يوجد اليهود هنا الغطاس السرطانية أو لا توجد. وتكلم على ذلك عن المواضيع مهمة جدا في عملية الصراع، وعن غزة وما يدور في غزة، وعن عمليات غزة، وعن المجاهدين، وعن الجوع الذي يتعرض له أبناء غزة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الحروب. نحن نعرف بأن الحروب دائما كانت تحدث وكان هناك إبادات وكان، ولكن لم يمنع أحد من الشرب والأكل إلا الإمام الحسين عليه السلام في 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 كربلاء ومن كان معه. لذلك تكلم عن هذه المواضيع، وتكلم أيضا عن الأرض العربية وخنوعها لأمريكا، وكذلك دمعها لأنظمتها. تكلم عن الشعوب العربية وقال لو قامت هذه الشعوب العربية بعملية حراك شعبي ضد هذه الأنظمة، ضد الصهيونية، لا تتكلم عن الأنظمة، ضد الصهيونية، لتحركت الأنظمة العربية، تحركت الأنظمة الإسلامية، ولتحرك العالم أيضا إلى جهة أخواننا في فلسطين. كما تحدث القائد عن المسيرات وعن الاحتياجات وعن الفعاليات التي أقيمت خلال هذا الأسبوع، سواء كانت في اليمن على مستوى العلماء والجامعات والمسيرات التي سار بها الطلاب وسار بها أيضا، والفعاليات والندوات التي أقيمت. وتكلم أيضا بعد ذلك عن الفعاليات التي تمت سواء كانت في ثمان دول عربية وإسلامية ومنها اليمن، وقال بأن اليمن في الصدارة، أو في 17 دولة. وتكلم عن ما تقوم به الأنظمة الغربية من جمع ممنهج ضد أي تحركات لأبناء تلك الشعوب مساندة لغزة، كما تكلم عن بعض الدول الغربية التي منعت تصدير السلاح إلى 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 الكيان إلى الأراضي العربية المحتلة. تكلم أيضا عن ما تقوم به من جمع الأنظمة الأخرى من جمع لطلاب الجامعات، وكذلك الجامعات التي أصبحت اليوم دمية في أيدي أنظمتها خاصة في أمريكا. ومع ذلك هناك أكثر من 17 دولة أخرجت فيها مظاهرات كبيرة على رأسها النرويج، وهناك أيضا كافية في أستراليا ومظاهرات كبيرة جدا جدا. لذلك السيد القائد كان شاملا كاملا في كلمة حول الأحداث، ثم تكلم عن ذلك عما يجب أن نقوم به وما يجب أن تقوم به الأنظمة العربية، وما يجب أيضا أن من أجل أن ننقذ أبناء غزة. وتكلم أيضا عن عملياتنا العسكرية التي تمت خلال الأسبوع الماضي وهي 24 عملية، وقال كلمة تلفت الانتباه بأن عملياتنا كانت في أقصى شمال البحر الأحمر، معناها في أطراف البحر الأحمر، وهنا أيضا لا أهمية ودلتها بأنه نسعى إلى تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بالحصار الشامل والمطبق على الكيان الصهيوني إلى أين ما وصلت في أيدينا. وتكلم عن عمليات عسكرية في الأراضي العربية المحتلة، وخاصة مدار اللد وفي عسكلان ومناطق أخرى. لذلك كانت كلمته جامعة شاملة. تكلم أيضا عن القتلى وعن عن الشهداء وعن الجرحى وعن أيضا النساء السكالة وعن الأطفال الذين يموتون جوعا كل يوم في غزة، ويزداد ذلك الموت كل يوم أكثر وأكثر. فتكلموا حول أن يستنهض الأمة ويستنهض أيضا العرب والمسلمين كامل، بحيث يدركوا أن الموضوع ليس موضوع فلسطين، الموضوع موضوع أراضي عربية محتلة، وأن الموضوع صراع صهيوني أنجلو صهيونيا بيننا وبين الصهاينة وبين المسيحيين البروستان الذين يرون بأن الأرض الموعودة هي أرض فلسطين، وأن كل عمل يؤدي إلى قتل أي عربي أو مسلم هذا يعد قربانا إلى الله سبحانه وتعالى، وإسراعا في عملية النزول المهدي المنتظر أو المسيح إلى آخرها. لذلك كان السيد أمس هو العالم والمحلل السياسي وهو المتابع الدقيق لكل مجريات الأمم على مستوى الساحة، وأن يدرك إدراكا تاما بأن الصراع هذا نهايته هو انتصار الأمة. استنهض الأمة اليوم وقال لابد أن يكون هناك خروج جماهيري في آخر كلمته، ودعا الأمة إلى الخروج الجماهيري، ودعا أيضا أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الجماهيري المشرف كما يخرجون في كل جمعة من الجمعة الماضية منذ طوفان الأقصى من 7 أكتوبر 2023.
نعم، بعد الفشل الأمريكي في مواجهة الشعب اليمني، بعد الفشل الإسرائيلي في مواجهة الشعب اليمني في محاولة إشغاله عن القضية المركزية والقضية الأساسية، هناك من يحاول أن يتحرك وفقا لأجندات أمريكية إسرائيلية، هناك من يحاول أن يثير البلبلة هنا وهناك مثل ما بنشوف في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك مرتزقة بيحاولوا أن يعني يثيروا البلبلة هنا وهناك وإرسال رسائل لمرتزقة للداخل أنه التحرك هنا وهناك شغلوا الجانب الأمني، الجانب اليقظة الحمد لله مرتفعة عند أبناء الشعب اليمني، الحس الأمني موجود بشكل عالي لأن الشعب بتوكل على الله أصبح أكثر وعيا وأكثر إدراكا ويقظة وحذرا مما يحاك ضده من مؤامرات. الفشل الأمريكي والإسرائيلي في مواجهة اليمن، فاليمن اليوم أصبحت حجر عثرة أمام تنفيذ المشاريع الصهيونية في المنطقة. هنا اليوم يحاول دعم تحركات الخونة والعملاء لإثناء الشعب اليمني عن أداء واجباته ومهامه في نصرة الشعب الفلسطيني. كيف توصف هذه الجزئية أو كيف تقرأ هذه الجزئية مما يحاول العدو الإسرائيلي تجنيد مرتزقة يمنيين لإقلاق الجبهة الداخلية ومحاولة إرباك محاولات إرباك
الحرب بيننا وبين العدو الصهيوني والعدو الأمريكي، وكذلك الأنظمة المرتزقة المجاورة لنا مثل الإمارات والسعودية مفتوحة منذ 26 من مارس 2015 حتى هذه اللحظة لم تتوقف. والحرب أيضا فيها جبهات كما قال قائد الثورة في أول المعركة في 2015 بين الجبهات المتعددة، منها الجبهة العسكرية، منها الجبهة الأمنية، منها الجبهة السياسية، منها الجبهة الإعلامية، منها الجبهة الثقافية ولا 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 الاجتماعية. كل الجبهات سارت على مسار طيب منذ تلك اللحظة وما زالت مستمرة حتى اليوم. الإعلام قام بدور لم تقم به أي أجهزة إعلامية على مستوى الحروب في العالم، وقام بدور كبير جدا وأوضح الحقيقة للعالم والشعب اليمني العظيم. ولكن نقول الحرب هي مستعبة بعد أن فشل الأمريكي والإسرائيلي في مقارعتنا وفي المنازلة التي تمت بيننا وبينهم في البحار وكذلك بيننا بالعدو الصيني. حتى هذه اللحظة رأوا بأنه يجب عليهم أن يتحركوا تحركا آخر وهو تجنيد مرتزقة وتجنيد أيضا حتى صهاينة ويعلمهم اليوم اللغة اليمنية بلهجاتها المتعددة على كل على مستوى المحافظة وعلى مستوى المديريات في كل المحافظات. ويزرعون أيضا عملاء ويحاولوا أن يزرعوا عملاء جدد. رأينا أيضا تحركات كبيرة جدا لبعض المرتزقة يسعون إلى إثارة البلبلة وإلى إثارة قضايا اجتماعية هنا وهناك. ومن حقه هو يعتبر من حقه أن يقوم بما لم يستطع القيام به عسكريا يقوم كذلك اجتماعيا، لأنه لو تأتي تحسبها حتى اقتصاديا مثلا الصاروخ مليون دولار اللي يكلف العدو مليون دولار، المليون دولار يحسبها بأن في المجتمع اليمني خاصة في الأراضي العربية في الأراضي اليمنية المحررة تحصل صنعاء يرى بأن المليون دولار ستأتي ب 530 مليون ريال، وهذه لو وزع على قطاعات كثيرة من أبناء الشعب سيخدمونه. لكنه أيضا أدرك بأن المعلومات لديه قليلة جدا جدا حول الجانب المجتمعي في اليمن وحول أيضا المخابئ الجيش واللجان والسلاح الحر الذي يمتلكه القوات اليمنية. فسعى إلى مثل هذه الأمور. اليقظة الأمنية كبيرة جدا جدا ويحتاج أيضا إلى أن نكون يقظين أكثر وأكثر، ويحتاج أيضا إلى عمل مجتمعي أكثر وأكثر في كل المجالات. حتى أيضا الشعب اليمني عنده وعي كبير جدا، ولكن الاختراق هو دائما في كل الجهات وليس في اليمن فقط. يحاول العدو بكل ما أوتي من قوة، إن اخترقنا عسكريا فهذا الذي يريد، وإن اخترقنا أمنيا فهذا الذي يريد، وإن اخترقنا اجتماعيا أيضا فهذا الذي يريد. كم رأينا هناك من خلايا من دول حرب من 2015 حتى هذه اللحظة وازدادت الآن في يحاولوا أن يزيدوها في المعركة التي بيننا وبين العدو الصهيوني. كم حاولوا عن طريق المنظمات الدولية التي أتت من أجل في الظاهر سعادة اليمن، ولكن في الباطن هي تشعل المواقف تشعل الأحداث. وأنا بالنسبة لي أنا رئيس اللجنة الإنسانية في محافظة صنعاء كنت أتابع ذلك جيدا، ودخلت أنا وبعض المنظمات في جدل واسع ومنعت بعضها من التحرك، لأني أرى من خلال الجهاز الأمني ومن خلال أيضا الممارسة التي كانت تدور على أرض الواقع كنا نستشف منها بأن تسعى إلى خلق بلبلة وخداع لأبناء المجتمع وتثير الفوضى، لأنه يعرفوا بأن المجتمع اليمني بحاجة إلى الغذاء وإلى أيضا الأموال، فكان يحاولوا أن يثيروا ويسخروا هذه الأموال التي تأتي عن طريق هذه المنظمات من أجل أيضا تفكيك المجتمع اليمني وخلخلة الجانب الأمني في اليمن. لكن استطعنا أن نفككها هي بدل أن تفككنا، استطعنا أن نفككها هي، واضطرت في الأخير إلى أن تغادر. نحن لم نجد أي منظمة من المنظمات، ولكنها اضطرت بعد في الأخير أن تغادر الأراضي اليمنية، وخاصة منظمة دخل الحرب البريطانية ومرسي كور الأمريكية وكذلك أكير ومنظمة الإنقاذ الدولية التي كانت تأتي لي مثلا بمليون دولار تجعل منه 200 ألف دولار للعمل المستدام و800 ألف دولار تسعى إلى تفكيك المجتمع عن طريقها. لذلك نقول اليوم ما يسعى إليه العملاء والمرتزقة والخونة هو يعتبروا بأنه عمل مشروع من أيضا الاستولاء على الأراضي اليمنية، ونحن نقول لهم بأننا أيضا جاهزون للغزو وجاهزون للقتال وجاهزين أيضا للعمل الأمني على مستوى كل القرى وكل المحلات وكل المديريات والمحافظات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الأيام القادمة لمقارعة هذا النظام حتى الانتصار. نحن لدينا قضية وطنية وهي حماية الأراضي اليمنية من المحتلين، ولدينا قضية مركزية وهي قضية الشعب الفلسطيني وقضية الأرض العربية المحتلة في فلسطين.
نعم، إذا الأستاذ العزيز حميد عاصم كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، وأنت عضو الوفد الوطني المفاوض. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لكم.
في أمان الله. وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة جميلة الورافي. إلى اللقاء.
فتبينوا.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان. تنسيق أحمد الصنعاني.